üzerim üzerim. عند قدوم المسلمين للديار المقدسة للحج أو للعمرة، فإنهم عند وصولهم إليها يبحثون عن مواضيع معينة ترتبط في ذاكرتهم بذكرى عبقة طاهرة من أجل تلك البقاع وأزكاها بئر زمزم، التي هي بالأساس نهر من أنهار الجنة يجري على الأرض، هي عزبة جبريل وسقيا إسماعيل ومشرب الأنبياء. تقع مكة المكرمة في منطقة مستوى نزول الأمطار فيها قليل، لدرجة أن بعض السنوات لا تنزل الأمطار بتاتا، ويقع الحرم الشريف في منطقة ضيقة من وادي إبراهيم أحد روافد وادي النعمان، والذي يعتبر من الأودية الرئيسة، كما أن مبنى الحرم يقع في منتصف وادي إبراهيم، وهذا الذي يجعل السيول تأتي دائما على الحرم الشريف. في هذه البيئة الطبيعية التي تقل فيها المياه ظهر بئر زمزم على يد جبريل عليه السلام، سقيا لإسماعيل عليه السلام عندما ظمأ وهو صغير.
ذهب إبراهيم إلى الشام، وبقيت هاجر، نفد الماء، نفد الطعام، الولد يتلوى ألما وجوعا وعطشا. صعدت الأم على الصفاء، نظرت يمنه، نظرت يسره، عين تنظر إلى الولد تخشى عليه الموت، وأخرى تراقب على سائرا يسير يحمل ماء أو طعاما أو خبرا على الأقل. ثم تنزل ويتمثل لها الشيطان ما بين العلمين الأخضرين، فيقول لها بصوت النشاز: إنك ميتة في هذا الوادي، وولدك معك، والسباع والهوام ستأكلك وينتهي أمرك. فتصك آذانها وتهرول، ثم تمشي حتى تصل إلى المروة، ثم تصعد عليها وتنظر إلى الولد وترفع يداها إلى الله. عملت ذلك سبعا، فكان هذا السعي بين الصفا والمروة، وكان هذا الجري بين العلمين الأخضرين اقتداء بها لما جرت عندما تمثل لها الشيطان في ذلك المكان. في هذه الآونة، في هذه الحالة، وفي المرحلة الأخيرة، حصل أن نزل جبريل فضرب الأرض قريبا من مكان البيت برجله، فتفجر الماء بقوة حتى إن إسماعيل كاد أن يغرق من الماء، يتحرك بيديه وهو طفل وليد بيديه ورجليه، فجاءت تجري ثم اشتالت الولد وأخذت تضرب الماء بيدها وتكلمه، تكلم الماء وتخاطبه باللهجة القبطية وتقول له: زمزم زمزم. والزم باللغة القبطية هو التوقف، أي توقف 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 توقف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أمنا هاجر، لو لم تقل زمزم لكان نهرا يجري. فسبحان الله.
ويجدر ذكر معلومة مهمة هنا ذكرها بعض مؤرخي الإسلام كالمسعودي وغيره، أن إسماعيل عليه السلام قد ولد سنة 1910 قبل الميلاد، وهي نفسها سنة مقدمه مع والديه إلى مكة، وهي سنة ظهور زمزم ذاتها. وأما بالنسبة للتقويم الهجري، فإن ظهور زمزم كان في سنة 2572 قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أن ظهور زمزم كان قبل 4000 سنة، ومع ظهور البئر زمزم كانت بركاتها قد بدأت تحل على مكة.
إبراهيم رجع فوجد الماء، زمزم قد تفجر، ووجد الطعام، ووجد أمة من الناس. تلكم الأمة هي أمة من اليمن، وهم الجرهميون، رأوا طيورا لا تحوم إلا على الماء، وهم في طريقهم بحثا عن الماء قال بعضهم لبعض هذا الطير لا يحوم إلا على الماء، فقال الآخرون والله إنا لنعلم هذا الوادي وليس به ماء، فبعثوا واردا، فلما وصل وجد هاجر وابنها على الماء فاستأذنها، قيل هل لك أن نقدم على هذا الماء فنشرب ونكون معك؟ قالت نعم، لكن الماء لولدي هذا ولا حظ لكم فيه إلا شربكم. قالت قبلت. قالوا قبلنا. اجتمعوا آنسوها، تربى إسماعيل بين ظهرانهم، تعلم منهم العربية، تزوج منهم، كان إبراهيم يأتي كل سنة.
وبقيت جرهم والقبائل في مكة حول زمزم ينهلون من معينها حتى نضب واختفت معالمها ولم يبق لها أثر يعرف. وقد اختلف في سبب نضوب الماء بين أسباب جغرافية وأخرى تاريخية، وإن اختفاء بئر زمزم لم تنقطع المياه بالكلية عن مكة، بل كانت هناك مصادر بديلة.
في كان في بئر طوى، في بير في بجاد، يعني كان يسموه بليلة وحاجة كده، يعني وكانوا يعني حتى في بعض الأحيان يعني يقال إنه أكثر من كده، يعني في بعض العادة المياه كانوا يجيبوها من أماكن بعيدة أكثر من 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 هذه الأماكن. فهم إيش صاروا يسووا؟ صاروا يسووا حياض بجانب الكعبة، حياض من جلد كان يسووها، وكانوا يحطوا فيها المياه المالحة هذه، وعشان يحلوها كان يجيبوا الزبيب، يعني ينقعوا الزبيب فيها على أساس أنه زي ما تقول تسير الماء يعني ممكن شربه لأن المياه مالحة.
بعد ذلك تطورت مكة وأصبحت مدينة كبرى ونالت المنزلة الرفيعة لوجود الكعبة بها، ولكن لا زال مكان زمزم مجهولا، إلى أن أتى عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان منتهى أمانيه أن يعرف مكان بئر زمزم حتى يزيد شرفه شرفا باكتشافه موقعها، ولا زال كذلك حتى رأى رؤيا في المنام.
جاءت للرؤيا في الأول أحفر طيبة، فقال ما هي طيبة؟ إيش هي طيبة؟ خد بالك المعروف انه هو زمزم، ف برضو ما عرف. تاني مرة جاءت له احفر برا، قال ما هي برا؟ في التاني قال له احفر زمزم، واداله العلامات المكان انه هناك في بقرة حتنحر وفي غراب حيجي يأكل من رفسها، ففي هذا مكان الغراب احفر. فبالفعل عندما قام من النوم راح وجلس قدام الكعبة وبدأ ينظر، ولقى في ايش اسمه بقرة تذبح، وجاء غراب هذا وبدأ يحفر هناك. طبعا حقهم قريش بدأوا يعارضوا انت ايش بتحفر ايش بتسوي ما عرفش مين. المقصود حفر هذا ووجد الغزلان الذهبية والسيوف القلعية في هذا المكان، و يعني حاولوا انه زي ما تقول ياخذوا منه الحاجات هذه او يشاركوه في هذا، ولكن سووا القرعه بينهم وبين الكعبه، فطلعت كلها على الكعبه، فحطوها في باب الكعبه، علقوها في باب الكعبه كحليه للكعبه. في هذا الموضوع كان هو قد نذر ان يذبح أحد أولاده، وكان عنده 11 ولد، في إذا وجد زمزم. فعندما هم بذلك يعني القرشيين قالوا له يا أخي حرام أنك تذبح هذا، ولكن روح نسأل واحدة كانت عرافة في أيامها، وسألوا قالت لا أقرعوا عليه، فقرعوا عليه على أساس أن القرعة تجي على عبد الله ابن عبد المطلب اللي هو أبو النبي صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة اللي حصل أنه في أول جمل قرع جاء على عبد الله أبو والد النبي صلى الله عليه وسلم، واستمرت القرعة إلى أن حوالي 100 جمل، ثم جاءت على 100 جمل فذبحت 100 جمل فداء لأبو النبي صلى الله عليه وسلم.
وكان حفره لها قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عرف مكانها طغت على الآبار التي كانت بمكة قبلها لمكانتها وفضلها على ما سواها من المياه، فهو خير ماء على وجه الأرض على الإطلاق. عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. ولشرب ماء زمزم آداب خاصة، فيستحب لشاربه أن يستقبل القبلة، وأن يذكر اسم الله تعالى، وأن يتنفس ثلاثا، ويتضلع منه. وهناك ادعاء عند بعض المستشرقين ذكروا فيه أن ماء زمزم به بعض الجراثيم، وذهب إلى نفس المنحى بعض المؤرخين، والرد عليهم أن حقيقته أنه ماء قلوي تكثر فيه الصودا والكلور والجير وحامض الكبريتك وحمض الأزوتك والبوتاسا، مما يجعله أشبه شيء بالمياه المعدنية الصحية في تأثيرها.
في مجهود كبير جدا معمول، كل النواحي الصحية من ناحية بكتيريا فيروسز أو معرفش مين، كل هذه لا يوجد فيه شيء في هذا. والماء الذي يرسل للحجاج ويوزع للمواطنين لا يوجد به أي شيء، وماء زمزم خالي من كل شيء.
ولأجل أن يكون الماء طيبا نقيا لا تختلط بغيره من الأشياء، فإنه يستحسن تعهد قعر زمزم بالتنظيف وإخراج الأتربة إذا قل ماؤها بين آونة وأخرى، خصوصا إذا مرت سنوات عديدة عليها وهي لم تنظف. ويتضح من الروايات التاريخية أنه لم يتم تنظيف بئر زمزم إلا مرات قليلة وللضرورة القصوى، فبئر زمزم ليست كغيرها من الآبار التي يمكن وقف استعمالها لفترة قد تطول أو تقصر، أما من زائر أو حاج أو معتمر أو حتى من المقيمين بمكة إلا وكان شرب ماء زمزم من أهم الأشياء التي يحرص عليها عند زيارته لبيت الله. وفي العهد الحديث قد تم تنظيف البئر مرتين متتاليتين في عامي 1399 من الهجرة و1400، وكانت تجربة فريدة لم يسبق مثلها في التاريخ في شموليتها، فلم تقتصر على التنظيف بل تعداه إلى التعقيم وإصلاح بعض المواسير التي فيها. السبب الذي دعا لهذا الأمر أنه عند القيام بتنفيذ أحد توسعات المطاف كان لابد من نقل مداخل بئر زمزم إلى أماكن بعيدة، فتفجرت مياه جوفية من أماكن عنده، وعندها كان من الضروري عمل فحص شامل لمياه زمزم، واستوجب العمل الاستعانة بغواصين محترفين معارين من ميناء الملك عبد العزيز بجدة. وعند نزولهم بدأوا بقياس عمق البئر الذي كان قريبا من 20 مترا، وفي أثناء نزولهم حصلت مشكلة في البوصلة.
البوصلة لما نزل غواص قال الغواص البوصلة ما تشتغل. كيف البوصلة ما تشتغل؟ طيب أطلع، طلع دنا له بوصلة أخرى برضو ما اشتغلت، دنا له كاميرا قلنا خلينا نشوف أسباب ليه ما تشتغل البوصلة. طلع إنه في داخل البئر مواسير حديد وسطول حديد ملقاة أو سقطت عفوا في وسط البئر.
واستمر العمل في الأيام التالية على المنوال نفسه، واستطاع الغواصون تحديد فتحتين في الأسفل، لم يحددوا جهتهما. ولعلنا نقف عند هذه النقطة لنستوضح أمر هذه الفتحات التي هي المنابع الرئيسة للبئر. المنبع الرئيسي وهو عبارة عن فتحة تتجه جهة الكعبة المشرفة في اتجاه الركن المواجه لحجر إسماعيل، وطوله 45 سنتيمتر وارتفاعه 30 سنتيمتر، وبه غور إلى الداخل، ومنها يتدفق الجزء الأكبر من المياه. المنبع الثاني فتحة كبيرة متجهة إلى جبل أبي قبيس وأجياد، المنابع الفرعية، وهي فتحات صغيرة بين أحجار البناء تخرج منها المياه، وهي تتكون من 21 فتحة. وهنا مفارقة عجيبة في منبع المياه تجاه الكعبة.
هذا المصدر اللي هو هذا مصدر اتجاه المصدر اللي جاي من اتجاه الكعبة، وهذا المصدر اللي جاي من اتجاه جبل قبيس. طبعا يعني انا هذه اللي هي هذه من بين الاحجار، هذه مهمه مصادر، لكن هذه المياه جايه من بين الاحجار
من نفس.
ليش نحن ليش جاءت كذا؟ لانه نحن خفضنا هذا المنسوب، نحن نزلنا المنسوب من 30 متر الى حوالي 12 متر، فهذه المويه جايه. هذا طبعا المنظر ده اللي انتم شايفينه 5 دقائق فقط، اخذنا صور واخذنا العينات المياه من هنا، ثم ارجعنا وقفنا المضخات، لانه لو نحن استمرينا كده كان ممكن يصير انهيار للبئر، واخد بالك؟ لان المويه يعني قويه. فمن هذا المنطلق كان الهدف هو ايه؟ هو تصوير المصادر هذه، اخذ العينات، معرفه الهدف. والحقيقه من ضمن الحاجات اللي نحن لا نستطيع نفسرها علميا، انه العينات اللي جايه من المصدر الاساسي اللي هو من اتجاه الكعبه، واخد بالك، لا يوجد بها اي تلوثات او اي حاجات فيها مختلفه حتى عن المصادر الثانيه.
وعند البدء بعمليه التنظيف كان عمق البئر مرتفعا اكثر من المعتاد، وعند نزولهم كانت هناك مفاجاه بانتظار فريق العمل.
الحقيقة طلبنا طبعا من المقام السامي على أساس أنه يشمح لنا بأنه نزيل هذه الأشياء. والحقيقة يعني من ضمن الحاجات يمكن أنا في الكتاب هنا أحب أن أشرحها، الحاجات التي وجدناها في البير، في حاجات الحقيقة كثير. يعني هذه بعض الحاجات اللي طبعا سقطت في البئر. طبعا نحن كل الحاجات هذه حاولنا نطلعها، وكان عمق البئر في ذلك الوقت حوالي 18 متر من 17 متر حاجة زي كده. استخرجنا من البئر إلى أن وصل العمق إلى 30 متر ونص.
وبقيت هذه الأشياء محفوظة لدى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، وانتهى العمل بهذا المشروع في شهر شعبان من عام 1400 للهجرة. زمزم. ومن المهم هنا أن نذكر المشاهدين ببدروم زمزم الذي كان موجودا حتى عام 1424، فأزيل مع التوسعة الجديدة للمطاف. فقد أنشئ البدروم عام 1373 من الهجرة فوق بئر زمزم، ويمكن الوصول إلى البئر عن طريق درج من الجهة الشرقية بعرض 15 مترا إلا ربع، مكون من 24 درجة، ويؤدي إلى قسم الصنابير، منها جزء مخصص للرجال وآخر مجهز للنساء. ويمكن مشاهدة البئر خلال نافذة زجاجية يمكن الوصول إليها من خلال أبواب خاصة، وهذه الأبواب عادة مغلقة، ويوجد في قسم الرجال 20 صنبورا للماء، وفي قسم النساء 19 صنبورا كانت متصلة بخزانين تحت الأرض على جانبي درج زمزم. ثم وصلت هذه الصنابير بخزان باب السلام بعد أن أصبحت المياه معقمة بالأشعة فوق البنفسجية. بقيت مهنة السقاية تتوارثها أسر تهتم بخدمة الحجيج متى ما وصلوا إلى بلد الله، ولهم عادات معينة يتوارثونها، ومنها هذا الدورق الذي يحملونه بأيديهم أشبه بالقارورة، صنعت من الفخار الذي تعلوه بعض الزخارف، وتعلو فوهته قطعة من القماش النظيف يقدم بوعاء من النحاس يسمى الطاسة، ولديهم لباس معين يرتدونه. زمزم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أحمد الله سبحانه وتعالى بأن شرفني بهذه المهنة، خدمة ضيوف بيت الله الحرام بسقياهم ماء زمزم المبارك. وهذه المهنة التي تورثناها من أجدادنا وآبائنا، هذه الخدمة العريقة تورثناها من أجدادنا وآبائنا. كان الزمزمي يجلب ماء زمزم من نفس البير بواسطة الدلو، كان يعبوها في قرب ومن ثم يأخذوها إلى الخلاوي. الخلاوي عبارة عن غرف في بدرومات الحرم، هذه تسمى الخلاوي. كان يعبوا الزمزم في الأزيار، وهذا يعتبر مقر للتجهيز، ومن ثم يعبوها في الدوارق ويحطوها في الحصاوي، وكانوا الحجاج يجوا يأخذوا الزمزم من كل زمزمي. وكذلك كان الزمزمي يسقي الحجاج خارج الحرم في مساكنهم. وقد كان الزمزمي سابقا يرتدي الزي التقليدي. الزي التقليدي عبارة عن الكوفية البلدي والعمة اللي هي الغبانة، وكذلك السديري، وأيضا البكشة التي تلتف اللي هي عبارة عن قماش تلتف حول الخصر، وأيضا الدورق. وهذا الدورق كنا سابقا نبخر الزمزم ونبخر الدورق، وكان يعطي فعلا طعم لماء زمزم المبارك، وهذا ما كان يحدث في السابق.
وانتقلت مهنة سقاية الحجاج بشكل تنظيمي إلى مكتب الزمازمة الموحد، الذي هو أحد القطاعات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، ورسالته السامية ممتدة الجذور تتمثل في سقيا حجاج بيت الله الحرام من ماء زمزم المبارك منذ قدومهم الأراضي المقدسة وحتى مغادرتهم، وفق خطط وآليات متعددة تتميز باستخدام الوسائل التقنية. وبقيت مهنة سقاية حجاج بيت الله الحرام حتى دخول الملك المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود الحجاج، الذي أوصى باستمرار عمل أرباب الطوائف على ما كانوا عليه تيمنا واقتداء بالسنة النبوية وتنفيذا للتوجيهات الرسمية. فقد انحصر عمل المكتب خارج نطاق الحرم المكي الشريف، ولديهم آلية عمل تميزهم عن غيرهم.
الحقيقة كما هو معروف بأنه في على 15 شوال المكتب فعلا بدأ تنفيذ الخطة التشغيلية، وذلك بالنسبة للبدء في مركز التعبية الآلي كبرنامج العمل الأول من حيث الاستعداد وأعمال الصيانة التي يقوم بها المستثمر لتشغيل مركز التعبية الآلية. الحقيقة طبعا أيضا بيتم الغسل أو العبوات الخاصة بمساكن الحجاج عبر مركز التعبية الآلي استعدادا لتوزيع العبوات في مساكن الحجاج. الحقيقة البرنامج العمل الثاني بيبدأ من 1/11 إلى اللي هو يوم 8 اللي هو الحج، طبعا باستقبال الحجاج القادمين إلى مكة عبر مركز توجيه جدة والمدينة، وذلك بتسليمهم هدية سعة 300 ملي لكل حاج تسلم في يده. هذا بيستمر العمل كما ذكرت من السابق إلى يوم 8 أو 9 الحج. بعد كده بيبدأ البرنامج الثالث في 15 القعدة، وهو خاص بمساكن الحجاج في مكة المكرمة. طبعا جميع مساكن الحجاج الخاصة بمكة المكرمة وما يقارب حوالي 6,000 مسكن. أيضا تم طبعا هذا العمل بيتم عن طريق مجموعات الخدمة الميدانية الستة التي تقوم بهذه الخدمة. استمر العمل في هذا البرنامج حتى نهاية يوم 7 الحج. بعد ذلك بيتم معاودة العمل بالنسبة لمساكن الحجاج اعتبارا من يوم 13 الحج، ويستمر بنفس العمل حتى نهاية موسم الحج.
إنها رحلة إيمانية مع نبع المؤمنين الذي شرب منه الأنبياء ومن بعدهم من الصالحين في كل زمان ومكان، ومهما شرب المرء من زمزم فيظل فيه عطش دائم إلى جرعة منها. نودعكم في نهاية هذه الرحلة التاريخية مع بئر زمزم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمزم.
ما هو الفؤاد سلمت رمزا للرشاد، منك الضياء يشع في كل البلاد، والنور عم بفضله كل العباد، يا تهلة الأحرار من حضار وبهاد. ما هو الفؤاد سلمت رمزا للرشاد، سلمت رمزا للرشاد. ما هو الفؤاد